الحرب التي شنها الكيان الإسرائيلي على إيران بدعم أمريكي، وأشار إلى أن كتاب في ظل النار الصادر عن المؤسسة اليهودية للأمن القومي الإسرائيلي والذي يقدم تحليلا للدفاع الجوي لكيان الاحتلال أقر بأن 45 صاروخا من إيران أصابت نقاطا حساسة. تواصل قوة الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة. التقرير التالي يتضمن سردا وافيا عن استمرار الاحتلال باعتداءاته على سكان الضفة الغربية.
تزامنا مع اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تتخللها مداهمة منازل وتنكيل بالسكان، تواصل قطعان المستوطنين المتطرفين هجماتها على القرى والبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وفي هذا السياق هاجم مستوطنون قرية المغير شمال شرق رام الله وأضرموا النار في 3 مركبات، فيما أصيب العشرات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل. إلى ذلك أصيب عدد من المزارعين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق وحروق جراء رشهم بغاز الفلفل على يد مستوطنين في بلدة كفر مالك شرق رام الله وسط الضفة الغربية أثناء قيام الأهالي بقطف ثمار الزيتون. كذلك دمر مستوطنون محتويات مسجد خربة طانة التابعة لأراضي بيت فوريك شرق نابلس، وقالت مصادر محلية أن المستوطنين دمروا أيضا ما تبقى من مدرسة الصمود، وذلك عقب إجبار نحو 40 عائلة من المنطقة على تركها مطلع العام الجاري. ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون أكثر من 7000 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في غزة، تسببت في استشهاد العشرات وتهجير عائلات بدوية فلسطينية، إضافة إلى إقامة نحو 115 بؤرة استيطانية. حملات أدت لمصادرة آلاف الدنمات ووضع اليد عليها لأغراض عسكرية وإقامة مناطق عازلة حول المستوطنات. وفي جنوب الضفة الغربية المحتلة اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة تقوى جنوب شرق بيت لحم، كما اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية البلدة القديمة في مدينة جنين. وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت أهالي قرية كوبر شمال رام الله وقرية دوما جنوب نابلس من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، خاصة في المناطق التي تتطلب تنسيقا مسبقا مع سلطات الاحتلال. والصورة نفسها من الممارسات العدوانية الإسرائيلية من الجيش والمستوطنين على المدنيين الفلسطينيين تنسحب على بلدات قابلان وعقرب جنوب نابلس، حيث يواجه الفلسطينيون حرب تطهير استيطانية وهجمات مستمرة تهدف إلى ترحيلهم من أراضيهم عبر الترهيب والاعتداءات.
استشهدت طفلة وأصيب 3 آخرون جراء انهيار مبنى متضرر بفعل قصف سابق للاحتلال في حي الصبرة الجنوبية مدينة غزة. وأكدت مصادر فلسطينية إصابة 4 مدنيين إثر استهداف الاحتلال مركبة في مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى إصابة مدني بالرصاص بمخيم البريج تزامنا مع إطلاق نار من آلية الاحتلال. وفي جنوب القطاع نصف الاحتلال الإسرائيلي العديد من المباني السكنية في خان يونس، فيما قصف مركبة مدنية في بلدة بني سهيلة. أكد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه على مدار 2 سنة من عدوانه على القطاع، وشدد الحية على أن حماس لن تعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب، مشيرا إلى تسليم الحركة الكيان الإسرائيلي 20 أسيرا حيا بالإضافة إلى جثث القتلى من الأسرى الإسرائيليين. وبشأن إدارة القطاع، لفت القيادي في حماس إلى عدم وجود أي تحفظ لدى الحركة على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مضيفا أنها ستسلم كل مقاليد الإدارة للجنة خاصة بما فيها الأمن. انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور أعمال قمة الدول الأعضاء برابطة جنوب شرق آسيا آسيان. وفي كلمة القمة الافتتاحية أكد الرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن العالم يبدو مضطربا ويمر بمرحلة انتقالية حرجة، معتمدا تصاعد المواجهات الإقليمية وازدياد حالة عدم اليقين من أبرز التحديات لاقتصادات الدول ولعزيمتها الجماعية في الحفاظ على روح التعاون. وشهد افتتاح القمة حضورا لضيوف بارزين كالرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا. أعلن الجيش السوداني صد هجوم واسع لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر من عدة محاور. مصادر محلية أكدت تدمير مسيرات الجيش السوداني مركبات للدعم السريع كانت تخطط لمهاجمة مدينة بارا ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردوفان، مشيرة إلى تكبيد القوات المهاجمة خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. بدورها قالت قوات الدعم السريع إنها نجحت باستعادة السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية بعد تنفيذ هجمات مكثفة عليها. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم تنازلها عن حقوق الشعب الإيراني وتعرب عن استعدادها لحل منطقي وعادل. إصابت 4 مدنيين إثر استهداف قوات الاحتلال مركبة مدنية وسط القطاع. حماس تؤكد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه على مدار سنتين من العدوان على قطاع غزة. في أمان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولك النبي المصطفى محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.
تحية إذاعية عطرة نبعثها من قلوب مفعمة بالمودة، أرواح تفيض بالعطاء. نرحب بكم في المنتدى الإذاعي ونقف معكم على محطات من الفكر والتجربة والحياة، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة، ونتمنى لكم متابعة طيبة.
حياكم الله مستمعينا الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، ولقاء جديد مع المنتدى الإذاعي ومشاركات جديدة وأصوات إن شاء الله تكون جديدة، وبالتالي الحكمة والدرس الجديد الذي نأخذه في هذا البرنامج. فبانتظار تواصلكم معنا عبر همزات الوصل، ونبدأ بإيميل الإذاعة وهو radiohadi@irib.ir.
وأيضا مستمعينا الكرام، نتشرف بسماع آرائكم ومشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821، الهاتف الأول 22013762، الهاتف الثاني 22013768، والهاتف الأخير 22013848.
أحبتنا الأفاضل، بإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب، الرقم هو 00989973942431.
تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، وأهلا بك علياء.
شكرا جزيلا لك، أهلا بك زميلي أمير، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سعداء بمتابعتكم معنا عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج المنتدى الإذاعي.
طيب، نبدأ بقراءة المشاركات وأيضا الاستماع إلى أحاديثكم والاستفادة منها إن شاء الله. من اليمن نبدأ مع الأخ أبو يونس من مسك الكلام، يقول: حين تزرع السعادة في قلب إنسان سيأتي يوم من يزرعها في قلبك، فالدنيا كما تقدم لها تقدم لك أو تقدم لك، وما تزرعه اليوم تحصده غدا، والكلمة الطيبة والقلب الصافي هما الجمال الحقيقي لأي إنسان. أحسنت أبو يونس، أحسنت وبارك الله فيك. الكلمة الطيبة والقلب الصافي هما الجمال الحقيقي لأي إنسان، وليست المصادق المعاصرة التي يبحث البعض لتحقيقها في جسده، في وجهه أو ما إلى ذلك. الجمال الحقيقي هو الكلمة الطيبة، القلب الصافي، وما ينتج عن هذه الكلمة وهذا القلب الصافي. أبو يونس من اليمن، أحسنت وشكرا لك على مسك الكلام هذا.
نعم، وننتقل إلى الأخ سامر من إيران، كتب لنا مشاركة وهي حديث عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: من استفاد أخا في الله على إيمان بالله ووفاء بإخائه طلبا لمرضات الله فقد استفاد شعاعا من نور الله وأمانا من عذاب الله وحجة يفلح بها يوم القيامة وعزا باقيا وذكرا ناميا. يذكر لنا الأخ سامر من إيران مصدر هذا الحديث وهو تحف العقول. نشكرك جزيل الشكر الأخ سامر من إيران، شكرا جزيلا لك.
نعم، من السنغال الأخ عبد الله يشارك معنا في البرنامج تحت عنوان أمثال وحكم، يقول: المعرفة القليلة شيء خطير، ما يسلب من الأسرار هدية للأخبار، ما يكسب أو ما يكسب بسهولة يضيع بسهولة، للصدق وجه واحد وللكذب ألف وجه، أقبح أنواع الفقر أن يفتقد المرء روح المرح. ويقول في الختام: لكم مني ألف ألف شكر. وألف ألف شكر لك أخ عبد الله من السنغال، وشكرا وبارك الله فيك، أحسنت.
طيب زميلي أمير، قبل أن أقرأ مشاركة الأخت مروة من العراق، نحن على أعتاب ميلاد عظيم، ميلاد الصبر والعزة والإباء، ميلاد من ورثت شجاعة أبيها علي عليه السلام وبلاغة أمها الزهراء سلام الله عليها وحنان جدها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ميلاد السيدة زينب سلام الله عليها. أبارك لكم مستمعينا الكرام هذه المناسبة، كل عام وأنتم بألف خير، ونقول اللهم ارزقنا نورها وثباتها وشجاعتها، اللهم آمين. وأيضا نحيي الأخت مروة من العراق، كتبت في مولدها المبارك: يا مرحبا بشيعة النجباء في محفل الصديقة الحوراء، خلوا الهموم فليس هذا وقتها، ودعوا السرور يطوف في الأرجاء، زفوا التهاني للنبي وآله لترتفع الصلوات للعلياء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
نعم، وأنا أيضا بدوري أبادل التهاني والتبركات بمناسبة يعني اقترابنا من ذكرى ميلاد السيدة زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. وفي الجمهورية الإسلامية في إيران كما يعرف المستمع الكريم يسمى يوم ولادة السيدة زينب سلام الله عليها بيوم الممرض أو الممرضة، فأيضا نوجه بالتحية لكل الممرضين الذين يعملون في المستشفيات في المراكز الطبية، حتى أولئك الذين يقدمون الخدمات والرعاية الطبية. يعني تعرفين هناك الكثير من الأمهات المرضى أو الآباء المرضى داخل البيوت، والأبناء هم الذين حقيقة يقدمون الرعاية لهؤلاء الآباء والأمهات. فتحية طيبة لكل من يعمل في هذا السلك، وهنيئا للأجر العظيم الذي يكتسبه هؤلاء، بغض النظر عن الأجر المادي، فالأجر الأخروي كما يقال هو أجر عظيم أيضا.
نعم، فسلام على زينب يوم ولدت ويوم صبرت ويوم تزهر ذكراها في قلوب الأحرار إلى أبد الدهر.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
حياكم الله. من سلطنة عمان الأخ أبو جهاد يشارك بالقول: الحياة قد تتعثر ولكنها لا تتوقف، الأمل قد يختفي ولكن لا يموت أبدا، والفرص قد تضيع ولكنها لا تنتهي، ومهما ضاقت الدنيا ففرج الله قريب. دعائي لكم أن يملأ الله قلبكم بالإيمان ويحفظكم من الأخطار، وحياكم الله. شكرا أبو جهاد من سلطنة عمان.
نعم، والأخ عبد الحسين من العراق كتب: تحية كريمة لكم ولكادر البرنامج. تحية طيبة لك أيضا الأخ عبد الحسين، أهلا وسهلا بك. يذكر لنا في مشاركته: الحمد لله الذي أنعم علينا بعمر جديد ويوم جديد نعيشه، اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، اللهم في هذا اليوم الجميل عطر أنفاسنا أو أنفاسنا بالاستغفار، واغسل قلوبنا من كل حقد وحسد، واكتب لنا الخير وارزقنا العافية. نشكرك الأخ عبد الحسين من العراق، شكرا على هذه المشاركة، كانت جميلة، وأيضا الدعاء الجميل في هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك.
أم علي من البحرين تقول معلومة أبهرتني: هل تعلم ما هي الألفاظ الاهتزازية في القرآن الكريم؟ عندما أخبرنا الله جل وعلا عن الأرض: إذا زلزلت الأرض زلزالها، تأمل لفظة زلزل فهي تكرار حرفين. وعندما يغضب الله تعالى على قوم صالح الذين عصوا أمر الله ورسوله وعقروا الناقة، تأتي لفظة فدم دم عليهم ربهم، فتأمل دم دم. وعندما تنكشف الحقيقة وبقوة عن ظلامة يوسف الصديق لعشر سنوات يقبع فيها في السجن ظلما من قبل زليخة، تأتي لفظة الآن حصحص الحق، فتأمل حصحص. وعندما يتحدث القرآن عن حدث مهم تقشعر له الأبدان يوم القيامة، تأتي لفظة إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. تأمل، عندما يتحدث القرآن عما أعد لأهل الجنة من نعيم، فتأتي لفظة متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. عندما يتحدث عن شدة ظلمة الليل، تأتي لفظة والليل إذا عسعس. نعم، أحسنتم، شكرا على هذه الملاحظة القرآنية والمعلومة المبهرة الأخت أم علي من البحرين، شكرا.
ومن الكويت معنا الأخت أم حسين، أهلا وسهلا بك، حياك الله. كتبت: الحياة دائما بين أمرين، يسر وعسر، وكلاهما نعمة، في اليسر يكون الشكر وفي العسر يكون الصبر. يا رب ازرع في قلوبنا راحة دائمة وأملا لا يخيب. نشكرك الأخت أم حسين من الكويت.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لأخوتي في إذاعة طهران الحبيبة، للكادر ولأمير وعلياء. شكرا عزيزتي علياء على سؤالك وافتقادك لي، مررت بظروف صعبة أبعدتني عن الإذاعة، ونحن نسعد بسؤالكم عنا كما تسعدون بتواصلنا معكم. أضيف على كلام الصلاة وهذه الفقرات العدة في مشاركة الصديقة عذراء الموسوي، عندما ذكرت عن سرعة الصلاة وعن تأخير وقتها وعن عبارة شيطاني قوي، طبعا عن سرعة الصلاة، السرعة وتأخيرها، هذا استخفاف بالصلاة. والإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة، أو يعني لا ينالها مستخفا، وهذا هو استخفاف بالصلاة، أن تأخير وقتها وأيضا السرعة بها، عدم احترامها، عدم احترام وقتها. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني ولما تسألين ليش أخرت الصلاة يقولها الوقت كله صلاة، لا، هذا غلط، أكبر غلط هذا بحياتنا، إنه البعض يقول الوقت كله صلاة، كتاب موقوت، يعني مثل ما يعني مثلا هسه احنا ثلاث وجبات باليوم طعام، ريوق، غذاء، عشاء، يعني يصير نخلي العشاء صباحا مثلا أو نخلي الريوق مساء، لا، هذه البشر يعتمدون على التوقيت بكل شيء إلا الصلاة. أيضا الصلاة يقولون شيطاني قوي، مثل ما قالت الأخت عذراء، شيطاني قوي هذا يا عزيزتي، هذه العبارة يقولونها حتى في شهر رمضان، يعني الغير صائمين، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى يعني قيد الشيطان في شهر رمضان، أيديه مغلولة، إذن هي النفس الأمارة بالسوء أقوى من الشيطان. الإمام الصادق يقول اختبروا شيعتنا في صلاة الفجر. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، أنا دائما أفكر أقول في كل وقت صلاة أربع ركعات أو ثلاثة إلا في صلاة الفجر. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى فعلا رحيم رؤوف بالعباد، وجعلها ركعتين فقط، لأن في هذا الوقت يكون العبد نائم، فالله سبحانه وتعالى لا يريد إزعاجه، مع العلم أنه هذا فرض على العبد أن ينهض ويصلي، لكن جعلها ركعتين لتكون خفيفة على العبد النائم. والأخت علياء ذكرت قالت أن يعني أحيانا نصلي يعني بدون خشوع، أو هي يعني تصبح عادة في حياتنا. يا أختي ما أجملها من عادة، خلي تكون عادة، المهم أن تكون موجودة عادة، أو يعني أحيانا ننشغل يعني ببعض الأفكار، لكن المهم أن هي موجودة بحياتنا ولا نهملها. والأخ أمير قال الصلاة حمل، فعلا هذا حمل ثقيل على أكتاف العبد، لا يرتاح إلا بعد أن يصلي، وخصوصا ما ذكرته عن صلاة الفجر، فعلا هي يعني ثقيلة وحمل. سؤال أخير إذا سمحتم أسألكم عن الأخ صبحي عبد الحميد، من سنوات طويلة وأنا أستمع إلى مشاركاته يعني جميلة والحكم والنكت، لكن من فترة يعني لفت انتباهي شيء أنه يشارك بصوت خافت، صوت مرتجف، صوت متعب. لا أعرف يعني هل كهل بهذه الفترة القصيرة أم أنه متعب صحيا ومريض لا سامح الله. أسأل الله له الصحة والعافية ولكم دوام التوفيق. أخوتكم الدائمة زينب الحسيني.
نعم، شكرا جزيلا لك يا الأخت زينب الحسيني على هذه المشاركة. نقول لك أهلا وسهلا بعودتك مرة أخرى. أنت شاركت معنا في برنامج المنتدى الإذاعي منذ فترة، نحن لم نستمع إلى مشاركاتك حقيقة أخت زينب، وهذا الشيء يسعدنا ونتشرف بمشاركاتك كثيرا. أخت زينب الحسيني من العراق، شكرا جزيلا لك وشكرا على هذه المشاركة.
نعم، وموضوع الصلاة وما أجمله من الموضوع، يعني ممكن النظر إلى الصلاة كفرض إلهي. نعم. كتأكيد يعني الشارع المقدس لمسألة الصلاة، وأيضا حتى يمكن النظر إلى موضوع الصلاة من الناحية الدنيوية المادية. يعني إذا يعني غضينا الطرف عن الأبعاد المعنوية والروحية وأداء التكليف الإلهي بالنسبة للصلاة، نتأمل في كون الصلاة، نجد بأن هذه الصلاة التي أمرنا الله بها في أيام وأوقات محددة، طبعا هناك أيام أيضا يعني صلوات خاصة، وبالمناسبة تكون صلوات خاصة مثل صلاة الآيات، مثل صلاة الطواف، مثل الصلاة التي هو الإنسان يوجبها على نفسه كالنذر أو ما إلى ذلك. من الناحية المادية ومن الناحية الدنيوية أيضا هذه الصلاة لها فوائد لمن تأمل. يعني ممكن النظر إلى الصلاة بأنها تنظم وقت الإنسان، يعني انظري الشخص الذي يلتزم بالصلاة خاصة في الوقت المحدد يجعل برنامج محدد، يعني ولو أن تكون الانطلاقة من تحديد وقت الصلاة، يعني يقول مثلا بأني يجب أن أصلي في الساعة الفلانية، أو مثلا عندما يرفع الأذان فأتوجه إلى الصلاة. وأيضا لدينا بعض الأحاديث التي تقول بأنه اجعل مهامك تبعا لصلاتك، يعني أنت مثلا تقول هذا الأمر أنفذه قبل الصلاة، هذا الأمر نافذه بعد الصلاة. فهنا يحصل الإنسان على شيء من ميزان، من مصطرة كما نقول، حتى يعني يبرمج حياته ويعطي قيمة. وبالتالي تجدين بأن هناك البعض يقول أنا لا وقت لدي لمثلا ممارسة الرياضة، لمثلا مطالعة الكتاب أو لإنجاز العمل الفلاني، بينما عندما يأتي إلى حياته وساعاته ويبرمج ويخطط فيجد بأن هناك الكثير من الوقت يضيع، إما بمتابعة الأجواء الافتراضية أو بمثلا مشاهدة الأمور.
صحيح. نعم. وعندما نتأخر في صلاتنا، إذا تنتبه زميلي أمير، نحن دائما مثلا نقول نعمل هذا الشيء وبعد ذلك نصلي، وكل بالنا في عند الصلاة، يعني لا نرتاح في عملنا أيضا. صحيح. لا نرتاح في مثلا مشاهدة المسلسل أو مشاهدة التلفاز أو مثلا المواقع التواصل الاجتماعي أو أي شيء.
نعم.
كل بالنا في عند صلاتنا، مثلا نقول الآن الصلاة تأخرت.
نعم.
ولكن لا أعرف لماذا لا نصلي في أوقاتها في بعض الأحيان.
هذا يجب. نعم. هذا يجب كل واحد يجيب عن هذا السؤال. لنستمع إلى رؤية الأخت الفاضلة الأخت عذراء الموسوي من النجف الأشرف. السلام عليكم أختي عذراء، حياكم الله، أهلا وسهلا.
السلام عليكم عذراء، أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي للأخوين العزيزين والثناء الجميل أمير وعلياء،
ولكل الكادر
ولمخرجتي المتميزة أختنا حوراء ولكل المستمعين.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، تفضلي.
طبعا الله يحفظكم، وطبعا أيضا أوجه التحية الخاصة للأخت زينب الحسيني على متابعتها وملاحظاتها الجميلة والدقيقة للمواضيع التي تطرح في المنتدى الإذاعي. كما قالت طبعا كانت مشاركة كلش حلوة، أنا أحييها وإن شاء الله ربي أتمنى منها أن تستمر. فجدا ممتن لها وأوجه شكري أيضا مرة أخرى لها. وطبعا أنا اليوم أريد أشارككم وأسولف اليوم أسولف وياكم عن نعمة وجود الأم بالحياة. بني أمير وعلي هذا سمحوا لي.
نعم تفضلي بكل سرور. أهلا. تفضلي.
نعم ترى الأم نعمة عظيمة، فالطفل يعتقد في ذهنه أنه كل الأشياء هي كل الأشياء موجودة عند أمه، وهي الوحيدة اللي قادرة على تلبية كل احتياجاته، يهرع إليها حينما يجوع، حينما يعطش، حينما يبكي، حينما يحتاج هو يهرع إليها بكل أحواله أخواني أمي وعلي. فهو يراها مصدر قوته الوحيد، يعني هذا الطفل يشوف أمه هي المصدر الوحيد القوة. هسه هذا طبعا هسه هذا بعدين من يكبر من حقي بوجهه يصير مشغول. لو واحد يقرأ صور الضعف شوف حتى رب العالمين شقد ينطيها خلق، شقد ينطيها قابلية، شقد ينطيها قدرة. الأم بغير علاقة الابن ما عنده هيش خلق أخواني أمير وعلي، لكن الأم هي بحر من العاطفة. فحضن الأم والله كأنك نائم على أجنحة الملائكة. صحيح الأب عنده حضن، بس حضن الأم مو مثل حضن بس حضن الأب مو مثل حضن الأم. أنت لما كنت صغير، يعني شوف الآن رجع شريط الزمن إلى الوراء. نعم. لما كنت صغير يعني يجيك أبوك يلعبك صحيح، بس أكو أوقات يلعبك بيها. إنه لا تقنعني على مدار الساعة، أما الأم حضنها مفتوح على مدار الساعة أخواني أمير وعلياء. على مدار الأيام يا أخي، أتصور النبي يقول الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني أتصور هاي الجنة اللي يتغنى بيها الشعراء والأدباء والكتاب، والقرآن الكريم رسم لها صورة لوحة إبداعية ما بعدها لوحة. تالي ما تالي هاي اللوحة وين؟ تحت أقدام الأمهات.
نعم.
أنت تدري أكو أوجه تشابه بين الجنة وبين الأم؟ يقول لك أجمل لحظات عشتها وين؟ في بطن أمك، مرتاح، راحة ما بعدها راحة، يعني حالة من الإنساب، من الإنسيابية أخواني أميرة وعلياء. لا هم لا غم لا برد لا حار لا ذعور لا خوف، يعني حتى الطعام ما يجيك يعني عن طريق الشيء، وإنما يجيك عن طريق الحبل السري، يعني بين قوسين لغتنا حتى ما تلوش اللقمة يعني مدلل. وين؟ في بطن أمك. والله يا حمل الأم فشيء غريب من نوعه. أم حملتك 9 أشهر معاناة ما بعدها معاناة إخواني أمير وعلياء. فخلي ببالك فتقاعدة، الأم هي الربط بين السماء والأرض، فإذا انقطع يعني هذا الحبل راح الإنسان هو يفقد التوفيق. ولذلك أخواني أمير وعلياء الشيخ المفيد رحمة الله عليه لما توفيت أمه، طبعا هذا الشيخ المفيد كان تحت رعاية صاحب الزمان الإمام الحجة بعظمته، يقول أفدنا يا مفيد وعلينا التسديد. فلما ماتت أمه قال كان لي حبل ممدود إلي من السماء واليوم قد انقطع، يعني عرفت شلون؟ فهذا أكو فد واحد إجا الإمام الباقر عليه السلام قال له مولانا أنا هواي معتني ببر أمي، بس أريد أشوف كفيت لو ما كفيت. فالإمام قال له سوت، قال له مولانا أخذتها ما أدري كم سنة، يمكن 20 سنة حاطة على ظهري أوديها للحج، أوفيت؟ يعني هذا الرجل يقول للإمام أوفيت. فقال الإمام لا ولا بطلقة واحدة، يعني طلقة واحدة من طلقاتها في ساعات المخاض أنت ما وفيت بعدك، يعني شنو توفي؟ فإذا توفيت الأم أخواني أمير العلي وعلياء الإنسان يطلب حاجته يم قبرها، يعني تستجاب. أما إذا كانت في الحياة فأنت تمتلك غنيمة لا نظير لها إذا أمك بالحياة. يعني يوميا صلي شكر ركعتين لله، قل له إلهي شكرا لك لأن أمي بالحياة. ليش؟ لأن يا أخي باب الله عز وجل هي هاي الأم، فأنت شو تسوي؟ يكون عندك حاجة، يكون عندك توفيق كذا، روح قول لها صلي لي ركعتين، ادعي لي كذا. هذا باب عظيم بحوائج عجيبة هي الأم، هاي عظمة الأم، هاي وجود بركة الأم. فنسأل من الله أن يحفظ أمهاتنا ويجعلنا بارين بهن، لأن بر الأم والإحسان إليها هو أحد أسباب دخول الجنة. وأشكركم مرة ثانية أخواني أمير وعلياء، وأشكر كل الكادر، ووجه الشكر الخاص للمخرجة المتميزة أختنا حوراء، وإلى جميع المستمعين وشكرا.
حياكم الله وبياكم، أحسنتم، شكرا.
نعم شكرا جزيلا لك يا عذراء، أشكرك.
عذراء.
شكرا
نعم
لك،
بارك الله فيكم.
على هذه المشاركة، شكرا على اختيار هذا الموضوع. ونحن كم مرة تحدثنا عن الأم في برنامج المنتدى الإذاعي، ولكن هذا الموضوع مهم برأيي، جميل، والحديث عن الأم شيء جميل نتحدث عنه.
نعم،
دائما، يعني لأنه هناك لا توجد كلمات تستطيع أن تصف الأم حقا وتصف حنان أو يصف حنان الأم، فحضنها، حنانها، عطاؤها يفوق كل التعبير، ولا نستطيع أن نصف الأم بصورة كاملة برأيي.
أحسنتم. بطبيعة الحال كما تفضلتم، يعني الأم ومكانتها. وأنا فقط يعني عند حديث الأخت عذراء لفت انتباهي موضوع بأن يعني أنا كرجل أتحدث باسم الرجال وأقول بأنه صحيح أن الأم، أو هكذا أقول أن الزوجة التي هي أم لأولادي أيضا لمكانتها، يعني هذه المكانة، كيف تحصل الأم على هذه المكانة داخل الأسرة، خاصة بين الأولاد، عندما يكون الأب هو الذي يعني يعطي هذه المكانة العظيمة لزوجته داخل الأسرة. فلا سمح الله إذا تكون هناك حالات انتهاك الحرمة أو شجار مستمر داخل الأسرة بين الزوج والزوجة، مكانة الأم فيما بين الأولاد تصبح مهزوزة. يعني من بعد ذلك الأولاد لا يرون للأم تلك المكانة المطلوبة، المكانة المحترمة. أنا كلامي ألخصه في عبارة واحدة، بأنه إذا أردنا أن نحترم أو يعني مكانة الأم نعطي حقها، فيجب على الأزواج أن الاحترام الزوجة، لأن هذه الزوجة هي بالتالي أم للأولاد. فإذا كان هناك مشكلة فيما بين الزوجين، فهذه المكانة ربما تهتز، ربما يتجرأ الأولاد على يعني العمل بنفس العمل الذي يقوم أو بنفس الأسلوب الذي يتعامل به الأب مع زوجته، وهي أم أيضا أكرر هذا للأولاد. فيا ريت بأن ننتبه إلى أن مكانة الأمة وحرمة هذه المكانة العظيمة التي أكدها الإسلام وأكدها القرآن الكريم لا يتأتى من خلال الكلام، بل من خلال العمل والأسلوب. وأكبر وأهم وسيلة من أجل تعظيم المرأة، تعظيم الأم داخل الأسرة، هو دور الأب واحترام الاحترام الذي يبذله تجاه زوجته أم لأولاده.
طبعا هذا شيء عكس هذا شيء هم ممكن. يعني احترام الزوجة للزوج والأم للأب أيضا، وأن تعطي هذه المكانة، مكانة الأب والزوج أيضا في العائلة والأسرة. فنحن من هنا نحيي كل الأمهات بتحية طيبة، وأنا أيضا أحيي أمي تحية خاصة. نعم، شكرا،
حيا الله جميع الأمهات.
ونعم، وأقبل يديها وأقول لها أنا عندما وصلت إلى هنا هي كانت إلى جانبي في كل الأمور، يعني في الدراسة، في العمل، في حياتي الشخصية، وهذا شيء يعني لا أستطيع أن أنساه. ومن هنا أحييها، أحيي والدتي، وأقبل يديها أيضا.
نعم، ونحن كذلك نقبل يدي جميع الوالدات ولا سيما الوالدة.
طيب مستمعينا الكرام، نحن بانتظار مشاركاتكم وعبر هذه الأرقام، وأذكركم بهذه الأرقام بعد أخت مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821، الرقم الأول 221-3762، الرقم الثاني 2201-3768، والرقم الأخير 2201-3848. أيضا بانتظار مشاركاتكم عبر رقم الواتساب مكرر 098-993-7942-431.
طيب الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن والذي جرى ذكره على لسان الأخت زينب الحسيني من العراق يبعث لنا بمشاركة صوتية إن شاء الله نستمع إليها. وطبعا هو يقول: تحية لكم الإخوة الكرام في إذاعتنا الحبيبة، أدعوا لي بالشفاء، إنني أعاني من مرض متوسط الخطورة. بارك الله فيكم، شكرا لكم وشكرا للأخت زينب على هذا الاهتمام في صحتي، شكرا لها. طيب لنستمع ما يقوله صبحي، هل يكرر هذا الكلام أم لديه كعادته المجلة والمعلومات المنوعة؟ نستمع.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة أو حكم في المدرسة نتعلم ثم نتقدم للامتحان، وفي الحياة نختبر ثم نتعلم الدرس. علوم صناعية 1928 اخترعت المكواة الكهربائية على يد المهندس الأمريكي هنري سيلر. وعلوم طبية: المعدة تتألف من 3 طبقات: العضلات والمصل والغشاء المخاطي. وأخيرا صفحات من التاريخ 1920 تشكلت عصبة الأمم المتحدة. وأيضا 2001 إيلي جونسون تستلم الرئاسة في مونروفيا عاصمة ليبيريا. وأشكر لكم.
أحسنت وبارك الله فيك، عافاك الله وشافاك الأخ صبحي عبد الحميد، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، نقطة مهمة جدا أنا حقيقة استفدت منها كثيرا. يقول بأنه الدروس اللي تعلمها الإنسان في المدرسة، أولا يتعلم الدرس ثم يعني يدخل في الاختبار، ولكن في الحياة بالعكس، يعني الإنسان يختبر يمتحن وثم يأخذ الدرس من ذلك الامتحان. هناك يعني فرق آخر أيضا في الدروس اللي يتعلمها الإنسان في المدرسة ينساها بعد الامتحان، نعم، ولكن في الحياة الدروس التي يتعلمها في الحياة هذه الدروس ستبقى وتحفر في ذاكرة الإنسان، لا ينساها أبدا. أنا الآن إذا سألتك عن بعض مثلا المعادلات الرياضية في المدرسة،
لم أتذكر شيئا أبدا.
يعني إذن كلامي صحيح. فالدروس في المدرسة ننساها بعد الامتحان، ولكن الدروس في الحياة تكون في ذاكرة الإنسان. فياريت يعني كنا نخصص إلى جانب هذه الدروس في المدارس، يعني هذا كلام طبعا موجه ل الأعزاء والمسؤولين في يعني تقديم المواد الدراسية والمناهج الدراسية، بأن تكون هناك دروس عملية ليس الهدف منها إعطاء الدرجات للطالب، أن يوفر بيئة للاختبار، بيئة للامتحان، ويقدم كل شخص نتاجه وعمله وأسلوبه في ذلك، وبالتالي هو الشخص يأخذ درس عملي في المدرسة. طبعا هذا النموذج يطبق في بعض البلدان اللي حقيقة هي تكون متطورة جدا في مجال التعليم، وخاصة يعني ينظر إلى التعليم في المرحلة الابتدائية ومثلا المتوسطة، ليست النظرة التي نحن نلقيها ويعني نعطي زخم من المعلومات وكم هائل من المعلومات. صحيح. وعلى الطالب أن يحفظ المعلومات ويعني يتقن تلك المعلومات، وبالتالي بعد مرور بعد الامتحان تجدين أنه ينسى. يعني حقيقة هذا جربناه. صحيح. وأنت أيضا يعني تؤيدين هذا الشيء. صحيح. بعد الامتحان إذا سألني طالب أو زميل مثلا في المدرسة عن المسألة الفلانية أقول
لم
له
أتذكر شيء.
على أي حال أحسنت وشكرا لصبحي عبد الحميد.
الأخ صبحي نتمنى لك الصحة والسلامة، وإن شاء الله نعود ونستمع إلى صوتك بحيوية إن شاء الله في المستقبل. شكرا جزيلا لك.
إيران بحران منتداكم المنتدى الإذاعي.
تحياتي لكم وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ذكرى ولادة الحوراء زينب سلام الله عليها بطلة كربلاء. في الواقع بأن ولادة الحوراء زينب عليها السلام كانت في بيت عظيم طاهر لا يوجد فيه شيء من حطام هذه الدنيا الدنية، ولكن في هذا البيت المقدس يوجد العلم والعمل والإيمان والتقى والصلاح، بل فيه كل شيء، ويحمل الكثير من المعاني والعلوم والمعارف. فالحوراء زينب سلام الله عليها رأت النور في هذا البيت المقدس الذي ضم علي بن أبي طالب عليه السلام، وضم سيدة نساء العالمين سلام الله عليها، وهذا البيت العظيم الذي ضم الحسن عليه السلام وضم الحسين عليه السلام سيدا شباب أهل الجنة. أجل كانت ولادتها المباركة في هذا البيت العظيم، حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتهج وينعم فيه بالسكينة والاطمئنان، ورضعت هذه المولودة المباركة من ثدي الطهر والإيمان، بمعنى من بضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعاشت وتربت مع أخويها الحسن والحسين عليهما السلام، وأخذت العلم من أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكانت شريكة الحسين في نهضته المباركة، وتحملت كل المصائب والمآسي في سبيل العقيدة والعفاف والحفاظ على كل المبادئ والأخلاق. ومرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير، مع تحياتي إلى كل المستمعين، ولا سيما إلى المخرجة المتألقة حوراء بلال، وإلى مقدمي هذا البرنامج القيم من أبي نزار من البحرين.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ محمد البزاز من البحرين، شكرا على هذه المشاركة، وكل عام وأنت أيضا بألف ألف خير.
نعم، وتحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، ونحن على أعتاب ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى، يوم الممرض والسيدة زينب الكبرى التي تداوي جروح الأطفال والسبايا بكربلاء، وهي ما زالت بمنهجها بأسلوبها بصبرها على الشدائد والمصائب، ما زالت تعلمنا كيف نداوي جروحنا في هذا العصر. تحية طيبة للسيدة زينب الكبرى بنت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
الفجر بدا والنور زهى، شمس الأكوان لقد بانت مثل الترتيل، والحرف يميل آيات الله إذا قالت إن تمشي فعلى استحياء يحدوها سبطان لأحمد، حوراء وريثة والدها والعلم بزينب يتجسد. إن تمشي فعلى استحياء يحدوها سبطان لأحمد، حوراء وريثة والدها والعلم بزينب يتجسد. الفجر بدا والنور زاها شمس الأكوان لقد بانت شمس الأكوان لقد بانت الفجر بدا والنور زاها شمس الأكوان لقد بانت شمس الأكوان لقد بانت.
طيب نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وهذه الدقائق الأخيرة من برنامج المنتدى الإذاعي، ونحيي مستمعينا الكرام. الأخت ابتسام من اليمن المستمعة الكريمة كتبت لنا: لكل داء دواء، عنوان هذه المشاركة. ذكرت في هذه المشاركة: سألوني عن دواء للألم قلت الصبر، سألوني عن دواء للفشل قلت التكرار، سألوني عن دواء للحسد قلت التجاهل، سألوني عن دواء للفقر قلت القناعة، سألوني عن دواء للضعف قلت الإيمان، سألوني عن دواء للقبح قلت الأخلاق، سألوني عن دواء للجهل قلت العلم، سألوني عن دواء للسفاهة قلت الصمت، سألوني عن دواء للعداوة قلت الإحسان، سألوني عن دواء للأوجاع قلت الابتسامة، سألوني عن دواء للبلاء قلت الحمد لله، سألوني عن دواء للتعب قلت النوم، وسألوني عن كل ذلك قلت قولوا يا رب. شكرا لك يا الأخت ابتسام من اليمن على هذه المشاركة.
تحت عنوان نفائس تشاركنا الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين بالقول: يمضي الزمن وتمر الأيام وتتغير الأحوال، تتجاوز الكثير مما ظننت أنك لن تتجاوزه، وتقطع مسافات طويلة في دروب كأنها شاقة عليك، لكنك اكتشفت مواطن الجمال والبهاء فيها فأحببتها. تعلمك الحياة ألا تعول على ثابت، وأنك في سير دائم، والحكمة أن تستمتع وتتعلم من الطريق. مريم جعفر حبيب، شكرا جزيلا لك من البحرين.
الأخ عبد الله من العراق كتب: إشراقة اليوم، عنوان هذه المشاركة: الصباح حياة، تسرد لنا كل يوم من رواية، تبدأ بشروق الشمس وتجدد النعم وتعيد الحياة لكل شيء على الأرض. شكرا لك الأخ عبد الله من العراق.
ماجد من بغداد يقول: الشيء المحقق أن عبادة الإمام المنتظر عليه السلام كعبادة آبائه الأئمة الطاهرين الذين وهبوا حياتهم لله تعالى، وسار حبه في أعماق قلوبهم ودخائل نفوسهم، وقد قطعوا معظم حياتهم صائمين في نهارهم قائمين في لياليهم، قد أحيوها بالصلاة والدعاء والابتهال إلى الله. هذا المقطع من كتاب حياة الإمام المهدي، باقر شريف القرشي، المجلد الأول. ماجد من بغداد أحسنت وشكرا لك.
والأخ أبو زهراء من السعودية كتب: كلمات من حكم الدنيا، مختصر الحياة في 3 نقاط: إما أن توافق أو تنافق أو تفارق. شكرا لك الأخ أبو زهراء من السعودية.
وشكرا لمهدي علي من خوزستان، والذي نختم لقاءنا بمشاركته. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن أنفاسك أجزاء عمرك، فلا تفنها إلا في طاعة تزلفك. غرر الحكم، المجلد 2. شكرا لمهدي علي من خوزستان، وشكرا لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة وحسن المشاركة.
شكرا لكم مستمعين الكرام، نتمنى لكم أياما مليئة بالسعادة والنجاح، في أمان الله.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد سعي واشنطن لتقويض مسار تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب. إصابة مدنيين في غزة ضمن مسلسل خروق جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. حماس تؤكد فشل الاحتلال بتحقيق أهدافه خلال سنتين من العدوان على القطاع. أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الجمهورية الإسلامية لن تتنازل عن حقوق الشعب الإيراني، لكنها مستعدة لأي حل منطقي وعادل، ولا تقبل بدفع أي ثمن أو تقديم تنازلات. وفي تصريح له أوضح عراقشي أن المشكلة بين إيران والولايات المتحدة هي هيمنة وغطرسة الطرف الآخر، مؤكدا على ضرورة الاستعداد الكامل للحرب ومواجهة أي اعتداء. وقال إنه لا يوجد أساس للثقة بالولايات المتحدة. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن قنبلة إيران النووية هي القدرة على قول كلمة لا أمام القوى العظمى، مشيرا إلى أن هذا ما يحدث منذ انتصار الثورة الإسلامية. قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الولايات المتحدة تسعى لتقويض مسار تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب. وأوضح خطيب زادة أن العديد من الدول تسعى لإرساء نظام دولي يقوم على المشاركة المتكافئة، غير أن واشنطن وحلفائها يعملون بعكس هذا الاتجاه ويعرقلون تحقيقه. وأشار إلى الحظر الأمريكي غير القانوني المفروض على إيران منذ عام 1979، مؤكدا أن هذه السياسة تعكس قناعة واشنطن بشرعية فرض إرادتها على الآخرين بالرغم من سلمية برنامج طهران النووي. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن المصادر الإسرائيلية الرسمية تؤكد إصابة 45 صاروخا إيرانيا.